بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 25، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان من تأليف الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية.
بداية الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن مكايده التي كاد بها الإسلام وأهله الحيل والمكر والخداع الذي يتضمن تحليل ما حرم الله وإسقاط ما فرضه ومضادته في أمره ونهيه، وهي من الرأي الباطل والباطل الذي اتفق السلف على ذمه. فإن الرأي رأيان: رأي يوافق النصوص وتشهد له بالصحة والاعتبار وهو الذي اعتبره السلف وعملوا به، ورأي يخالف النصوص وتشهد له بالإبطال والإهدار فهو الذي ذموه وأنكروه. وكذلك الحيل نوعا يتوصل به إلى فعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى عنه والتخلص من الحرام وتخليص الحق من الظالم المانع وتخليص الحق من الظالم المانع له وتخليص المظلوم من يد الظالم الباغي. فهذا النوع محمود يثاب فاعله ومعلمه، ونوع يتضمن إسقاط الواجبات وتحليل المحرمات، وقلب المظلوم ظالما والظالم مظلوما والحق باطلا والباطل حقا. فهذا النوع الذي اتفق السلف على ذمه وصاحوا بأهله من أقطار الأرض. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يجوز شيء من الحيل في إبطال حق مسلم. وقال المولى الميموني: قلت لأبي عبد الله: من حلف على يمين ثم احتال لإبطالها فهل تجوز تلك الحيلة؟ قال: نحن لا نرى الحيلة إلا بما يجوز. قلت: وليس حيلتنا فيها أن نتبع ما قالوا، وإذا وجدنا لهم قولا في شيء اتبعناه. قال: بلى، هكذا هو. قلت: أوليس هذا منا نحن حيلة؟ قال: نعم. فبين الإمام أحمد أن من اتبع ما شرعه الله له وجاء عن السلف في معاني الأسماء التي علقت من الأحكام ليس بمحتال الحيل المذمومة، وإن سميت حيلة فليس الكلام فيها. وغرض الإمام أحمد من هذا الفرق بين سلوك الطريق المشروعة التي شرعت لحصول مقصود الشارع، وبين الطريق التي تسلك لإبطال مقصوده. فهذا هو سر الفرق بين النوعين، وكلامنا الآن في النوع الثاني. قال شيخنا: فالدليل على تحريم هذا النوع وإبطاله من وجوه: الوجه الأول قوله سبحانه وتعالى.
المؤلف رحمه الله من الله القيم رحمه الله الكتاب هذا آيات إغاثة اللهفان في إبطال مكائد الشيطان، يبين أن الآراء والحيل وجميع التصرفات يجب أن تقيد بالشرع. فإن كان الرأي والحيلة وجميع التصرفات على وجه الشرعي فأهلا وسهلا، والواجب الأخذ بها لإزالة الباطل وإقامة الحق وتخليص الناس من الظلم. أما إذا كانت الآراء بالهوى واتباع الباطل والحيل لتحليل الحرام وإسقاط الواجبات، هذا كله من عمل اليهود، كله من ما حرم الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا حرم الله بهذا الحيل. والله لما الذين احتالوا على الصيد السبت في قوله جل وسأل من قرية عبادك حاضر الرحل يجادون في السبت إذ تأتيهم حيثانهم وسبتهم شرعا ويوم لا يسبتوا لا تأتيهم. فكانوا يتحيلون ينصبون الشباك يوم الجمعة ويأخذون ما وقع فيها يوم الأحد فيجي الصيد يوم السبت فيقع في الشباك. فهذه من حيالهم التي جمعهم الله عليها وعافهم. نعم.
قال شيخنا: فالدليل على تحريم هذا النوع وإبطاله من وجوهنا: الوجه الأول قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وقال: في أهل العهد: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء المخادعين مخدوعون وهم لا يشعرون أن الله تعالى خادع من خدعه، وأنه يكفي المخدوع شر من خدعه. والمخادعة هي الاحتيال والمراوغة بإظهار الخير مع إبطان خلافه، إذ يحصل مقصود المخادع، وهذا موافق لاشتقاق اللفظ في اللغة، فإنهم يقولون طريق خيدع إذا كان مخالفا للقصد لا يشعر به ولا يفطن له. ويقال للسراب الخيدع لأنه يغض من يراه، وضب خدع أي مراوغ، كما قالوا: أخدع من ضب ومنه الحرب خدعة. وسوق خادعة أي متلونة، وأصله الإخفاء والستر، ومنه سميت الخزانة مخدعا. فلما كان القائل آمنت مظهرا لهذه الكلمة غير مريد حقيقتها المرعية المطلوبة شرعا، بل مريد لحكمها وثمرتها فقط، مخادعا كان المتكلم بلفظ بعت واشتريت وطلقت ونكحت وخالعت وآجرت وساقيت وأوصيت، غير مريد لحقائقها الشرعية المطلوبة منها شرعا، بل مريد لأمور أخرى غير ما شرعت له أو ضد ما شرعت له. مخادعا ذاك مخادع في أصل الإيمان، وهذا مخادع في أعماله وشرائعه. قال شيخنا: وهذا ضرب من النفاق في آيات الله تعالى وحدوده، كما أن الأول نفاق في أصل الدين. يؤيد ذلك ما رواه سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثا، أيحل هذا رجل؟ فقال: من يخادع الله يخدعه. عن أنس بن مالك أنه سئل عن العينة يعني بيع الحريرة، فقال: إن الله تعالى لا يخدع. هذا ما حرم الله تعالى ورسوله. رواه أبو جعفر محمد بن سليمان الحافظ المعروف بمطين. رواه أبو جعفر محمد بن سليمان الحافظ المعروف بمطين في كتاب البيوع له عن ابن عباس أنه سئل عن العينة يعني بيع الحرير، فقال: إن الله لا يخدع. هذا مما حرم الله تعالى ورسوله. رواه الحافظ أبو محمد النخشبي. فسمى الصحابة من أظهر عقد التبايع ومقصوده به الربا خادعا لله، وهم المرجع إليهم في هذا الشأن، والمعول عليهم في فهم القرآن. وقد تقدم عن عثمان وعبد الله بن عمر بن عمر وغيرهما أنهما قالا في المطلقة ثلاثا: لا يحلها إلا نكاح رغبة، لا نكاح دلسة. قال أهل اللغة: المدالسة المخادعة. وقال أيوب السختياني: في المحتالين يخادعون الله كما يخادعون الصبيان.
هذا من عمل المنافقين، هذا شر الله، لأنهم لا إيمان لهم ولا تقوى تمنعهم تردعهم، لهذا يخادعون الله والذين آمنوا بإظهار الإسلام، بإظهار التقوى، بإظهار الورع. ما وليسوا كذلك. وهذا من شبهه من العصاة بإظهار الأمانة وليس كذلك، بإظهار النكاح وليس كذلك، وهكذا معاملة بيعين وغيرها من بذور الربا التي يحصل فيها المخادعة. والله جل وعلا يعلم السر وأخفى، فلا تروج عليه حيلهم ومكرهم. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يكون باطنه كظاهره، وأن يحذر الحيل المحرمة والخداع الذي حرمه الله. ومن هذا أساس العينة، كونه يظاهر بيعها عليه بكذا ثم يشتريها بكذا حيلة على دفع دراهم قليلة لنرد عليه دراهم كبيرة، فيبيع عليه المتاع بمئة ثم يشتري بمئة مؤجلة ثم يشتري منه بسبعين أو ستين حاضرة. فالمعنى أنه أعطى ستين حاضرة بمئة مؤجلة، وهذا هو عين الربا. هذه مسألة العيلة. وهكذا هي النكاح، يتزوجها ما أراد، ليس له حاجة فيها، إنما تزوجها ليحلها لمن طلقها.
وقال أيوب السختياني: وفي المخاف المحتالين يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، فلو أتوا الأمر عيانا كان أهون علي. وقال شريك بن عبد الله القاضي: كتاب الحيل هو كتاب المخادعة، وكذلك المعاهدون إذا أظهروا للرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون سلمه وهم يقصدون بذلك المكر به من حيث لا يشعر، فيظهرون له أمانا ويبطنون له خلافه، كما أن المحلل والمرابي يظهران النكاح والبيع المقصودين، ومقصود هذا الطلاق بعد استفراش المرأة، ومقصودها ومقصود الآخر ما تواطى عليه قبل إظهار العقد من بيع الألف الحالة بالألف والمئتين إلى أجل. فمخالفة ما يدل عليه العقد شرعا أو عرفا خديعة. قال: وتلخيص ذلك أن مخادعة الله تعالى حرام، والحيل مخادعة لله. بيان الأول: أن الله تعالى ذم المنافقين بالمخادعة، وأخبر أنه خادعهم وخادعه للعبد عقوبة تستلزم فعله للمحرم. وبيان الثاني: أن ابن عباس وأنس وغيرهما من الصحابة والتابعين أفتوا أن التحليل ونحوه من الحيل مخادعة لله تعالى، وهم أعلم بكتاب الله تعالى. الثاني: أن المخادعة إظهار شيء من الخير وإبطان خلافه كما تقدم. الثالث: أن المنافق لما أظهر الإسلام ومراده غيره سمي مخادعا لله تعالى، وكذلك المرابي، فإن النفاق والربا من باب واحد. فإذا كان هذا الذي أظهر قولا غير معتقد ولا مريد لما يفهم منه، وهذا الذي أظهر فعلا غير معتقد ولا مريد لما شرع له مخادعا، فالمحتال لا يخرج عن أحد القسمين: إما إظهار فعل لغير مقصوده الذي شرع له، أو إظهار قول لغير مقصوده الذي شرع له. وإذا كان مشاركا لهما في المعنى الذي سمي به مخادعين، وجب أن يشركهما في اسم الخداع، وعلم أن الخداع اسم لعموم الحيل لا لخصوصها للنفاق. الوجه الثاني: أن الله تعالى ذم المستهزئين بآياته والمتكلم بالأقوال التي جعل الشارع لها حقائق ومقاصد، مثل كلمة الإيمان وكلمة الله تعالى التي يستحل بها الفروج، ومثل العهود والمواثيق التي بين المتعاقدين، وهو لا يريد بها حقائقها المقومة لها ولا مقاصدها التي جعلت هذه الألفاظ محصلة لها، بل يريد أن يراجع المرأة ليضرها ويسيء عاشه ويسيء عشرته ولا جه ولا حاجة له في نكاحها أو ينكح وأن يحلها لمطلقها لا ليتخذها زوجا أو يخلعها ليلبسها أو يبيع بيعا جائزا أو يخلعها ليلبسها
كذا؟
نعم
أو يسلبها
ليلبسها الباب بعد الباب
وش معنى
يلبس أمرها يعني
يعني الأقرب يسلبها يعني يأخذ منها فلوس ما له قصد إلا إذا بس طاع في ماله أساء عثرتها حتى يسلبها منها حتى يعني يقبض منها مالا بغير حق
يمكن تأخرت
في مسافرة ها يلبسها حط عليه إن شاء الله شايفين في حد أخرى لعل يسلبها لن يسلبها مالا ولو ما في باس اذا صار البيع بعد الشراء من حاجه التجار هكذا التجار يستلمون السلع يبيعوها فاذا قال نعم ارجع لي غدا او بعد غد تجد السلع والله اشتراها وباعها لي فلا باس هذا في حاجه حكيم الحزام قال يا رسول الله الرجل ياتيني يريد السلعه فابيعها لي ثم اذن فاشتري قال لا تبيع ما ليس عندك لا يبيع عليه الان يقول لا راجعني غدا بعد غد اليوم الفلاني حتى احضره.
اذا كانت بقيت عند صاحبها اشتريت له ارزه في محل صاحب الارز ثم اردت انا ابيعه في مكانه فاشتراه صاحبه الاول.
اذا اشتراه براس المال او باكثر لا باس ما في حيله.
لكن ما نقل احسن
الله. اذا اشتراه براس المال لا باس او باكثر لا باس اشتراه صاحبه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في النمانيه والدراهم. لا بس أن تأخذها بس اليوم قال يردنا أبيع الإبل بالبقية فأخذ الدراهم عند أهلي والدنيا أنت قال لا بأس أن تأخذها بس اليومها ما لم تشتري قرابينكم شيء أما البيعها غير صاحبها هذا هو محل النظر إن كانت يمكن نقلها تنقل لأن الرسول منها أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى لحاله أما إذا كانت كميات كبيرة يمكن نقلها تشبه الأرض تشبه الأرض أشبه أن لا ينقل بالتخلية شلت قوله بالتخلية
أو يخلعها ليسلبها أو يبيعها أو يبيع بيعا جائزا ومقصوده بما حرمه الله تعالى ورسوله فهو ممن اتخذ آيات الله تعالى هزوا يوضح الوجه الثالث ما رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يلعبون بحدود الله ويستهزئون بآياته طلقتك راجعتك فجعل المتكلم بهذه العقود غير مريد لحقائقها وما شرعت له مستهزئا بآيات الله تعالى متلعبا
صح كم
صفحة 342
الجلد الثاني
الأول
342
فجعل المتكلم بهذه العقود غير مريد لحقائقها وما شرعت له مستهزئا بآيات الله تعالى متلاعبا بحدوده ورواه ابن بطة بإسناد جيد ولفظه خلعتك راجعتك الوجه الرابع ما رواه النسائي عن محمود بن لبيد أن رجلا طلق امرأته ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم الحديث فقد تقدم فجعله لاعبا بكتاب الله مع قصده الطلاق لكنه خالف وجه الطلاق وأراد غير ما أراد الله تعالى به، فإن الله سبحانه وتعالى أراد أن يطلق طلاقاً يملك فيه رد المرأة إذا شاء، فطلقه وطلاقاً لا يملك فيه ردها. وأيضاً فإن المرتين والمرات في اللغة في لغة القرآن والسنة بل ولغة العرب بل ولغات سائر الأمم لما كان مرة بعد مرة، فإذا جمع المرتين والمرات في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله تعالى وما دل عليه كتابه. فكيف إذا أراد
هذا يوم استعجل ما جاء الله فيه له في الأناة، ولهذا سمى التعاون يبعد به كتاب الله وإن بين أظهركم. فالواجب تحريم الطلاق الشرعي على واحدة فقط طلاق السنة حتى يكون له مهلة إذا أراد الرجعة، طلقتين كان له مهلة لأن الله قال الطلاق مرتان، فلا يلزمها الجميع ويسبب الحرج والمشقة عليه، قد يندم تندم كذلك. الله جعل له فرج في التوبة الواحدة وتنتهي. نعم.
فكيف إذا أراد باللفظ الذي رتب عليه الشارع حكما ضد ما قصده الشارع؟ الوجه الخامس أن الله سبحانه أخبر عن أهل الجنة الذين بلاهم مما بلاهم به في سورة نون.
كفى على خامس. سأل الله العافية. تحل الأول لأنك حال الرابعة ثم طلقها بعد الدخول بها ما في بأس، ما دام نكح هذه الإعرابة ما في بأس، العبرة بالنكاح، لأنك حال الرابعة ثم طلقها بعد الدخول ولو رحمة لذاك ولو إحسانا لذاك فلا بأس. نعم نعم. إذا كانك عرابة ثم طلقها حلت الأول، المحرم أن ينكح من أجله من أجل أن يحلها. نعم.
متى يكون الكلام حيلة ويقوم بمعاريض؟ نفرق بين الحيلة في الكلام والمعاريض.
المعاريض يكون إذا كان بحق يقوله فلان جد قدم اليوم شفت فلان ويخاف عليه، من قال إني شفته يخاف عليه فيقول ما رأيته، ويريد ما رأيته يعني في المحل الفلاني أو في بيتي أو في بيته، يعني يخاف عليه يغفل الإحسان. أما الحيل التي يريد بها أكل الباطل وإسقاط الحق هذا الحيل يتأول يأخذ منه 100 ريال نهبة أو سرقة ثم يحلف يقول عند القاضي ما أخذتم من شيئا متأولا ما أخذ من اليوم أو أمس، ما ينفع التأويل هذا. نعم.
الشيخ
غفر
الله محمود الذي رضي الله عنه ثلاث سنوات
مشهور أن الصحابي لم يسمع من النبي، لكن الصحابي مرسلات الصحابي حجة.
قال رحمه الله تعالى: الوجه الخامس أن الله سبحانه أخبر عن أهل الجنة الذين بلاهم بما بلاهم بلاهم مما بلاهم به في سورة نون، وهم قوم كان للمساكين حق في أموالهم، وإذا جدوا نهارا بأن يلتقط المساكين ما يتساقط من التمر، فأرادوا أن يجدوا ليلا ليسقط ذلك الحق، ولئلا يأتيهم مسكين، وأنه عاقبهم بأنه أرسل على جنتهم طائفا وهم نائمون فأصبحت كالصريم. وذلك لما احتالوا على إسقاط نصيب المساكين بأن يصرموها مصبحين قبل مجيء المساكين، فكان في ذلك عبرة لكل محتال على إسقاط حق من حقوق الله تعالى وحقوق عباده. الوجه السادس أن الله تعالى أخبر عن أهل السبت من اليهود بمسخهم قردة لما احتالوا على إباحة ما حرمه الله تعالى عليهم، ما حرمه الله تعالى عليهم من الصيد بأن نصبوا الشباك يوم الجمعة فلما وقع فيها الصيد أخذوه يوم الأحد. قال بعض الأئمة: ففي هذا زجر عظيم لمن يتعاطى الحيل على المناهي الشرعية من يتلبس بعلم الفقه وهو غير فقيه، إذ الفقيه من يخشى الله تعالى بحفظ حدوده وتعظيم حرماته والوقوف عندها، ليس المتحيل على إباحة محارمه وإسقاط فرائضه. ومعلوم أنهم لم يستحلوا ذلك تكذيبا لموسى عليه السلام وكفرا بالتوراة، وإنما هو استحلال تأويل واحتيال، ظاهره ظاهر الاتقاء وباطنه باطن الاعتداء. ولهذا والله أعلم مسخوا قردة، لأن صورة القرد هي أشبه من صورة الإنسان، وفي بعض ما يذكر من أوصافه شبه منه وهو مخالف له بالحد والحقيقة. فلما مسخ أولئك المعتدون دين الله تعالى بحيث لم يتمسكوا إلا بما يشبه الدين في بعض ظاهره دون حقيقته، مسخهم الله تعالى قردة يشبهونهم في بعض ظواهرهم دون الحقيقة، جزاء وفاقا يوضحه الوجه السابق.
وهذا يوجب الحذر من الحيل، وأن الواجب على أهل الإسلام أن يتمسكوا بالحق وأن يستقيموا عليه وأن ينفذوا أمر الله ودعوا محارم الله وأن لا يتحيلوا على محارم الله بأي حيلة من الحيل التي يستحلون بها محارم الله من الربا كالعينة وغير ذلك. هكذا هؤلاء لما استحلوا محارم الله مسخهم الله قرابة، حرم الله عليه الصلاة يوم السبت، فهكروا في الحيلة التي يصيدون بها يوم السبت، وكان الصيد يأتي يوم السبت كثيرا سرعا، ابتلاء وامتحان، فإذا كانت الأيام الأخرى قل، فإن عند هذا دفعهم الطمع في هذا الصيد إلى أن يحتالوا على صيده يوم السبت، فنصبوا الشباك أن تمسكه يوم الجمعة. فإذا شجع يوم السبت ودخل في هذه الشباك وأراد الخروج عند انسحاب الماء لم يخرج، تعثر، فصادوا في يوم الأحد، فقالوا ما صدنا يوم السبت إنما صدنا يوم الأحد، وهم صادوا في الحقيقة يوم الجمعة، أمسكوه يوم الجمعة وأخذوه يوم الأحد، فعند هذا مسخهم الله تعالى. فلما عتوا عما عنه قلنا لهم كونوا قبل الفاسقين، نسأل الله العافية.
الوجه السابع: أن بني إسرائيل كانوا أكلوا الربا وأموال الناس بالباطل كما قصه الله تعالى في كتابه، وذلك أعظم من أكل الصيد الحرام في يوم بعينه، ولذلك كان الربا والظلم حراما في شريعتنا والصيد يوم السبت غير محرم فيها. ثم إن أكلة الربا وأموال الناس بالباطل لم يعاقبوا بالمسخ كما عوقب به مستحل الحرام بالحيلة، وإن كانوا عوقبوا بجنس آخر كعقوبات أمثالهم من العصاة. فيشبه والله أعلم أن هؤلاء لما كانوا أعظم جرما، إذ هم بمنزلة المنافقين ولا يعترفون بالذنب، بل قد فسدت عقيدتهم وأعمالهم، كانت عقوبتهم أغلظ من عقوبة غيرهم. فإن من أكل الربا والصيد الحرام عالما بأنه حرام فقد اقترن بمعصية اعترافه بالتحريم، وهو إيمان بالله تعالى وآياته، ويترتب على ذلك من خشية الله تعالى ورجاء مغفرته، وإمكان التوبة ما قد يفضي به إلى خير ورحمة. ومن أكله مستحلا له بنوع احتيال تأول فيه فهو مصر على الحرام، وقد اقترن به اعتقاده الفاسد في حل الحرام، وذلك قد يفضي به إلى شر طويل. وقد جاء ذكر المسخ في عدة أحاديث قد تقدم بعضها في هذا الكتاب، كقوله في حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري في صحيحه ويمسخ آخرين في قردة وخناجير إلى يوم القيامة، وقوله في حديث أنس: لا يميتن رجال على أكل وشرب وعزف فيصبحون على أرائكهم ممسوخين قردة وخنازير. وفي حديث أبي أمامة أيضا: يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب ولهو فيصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. وفي حديث عمران بن حسين: يكون في أمتي قذف ومسخ وخصف. وكذلك في حديث سهل بن سعد، وكذلك في حديث علي بن أبي طالب، وقوله: فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسخا. وفي حديث الآخر: ينسخ طائفة من أمتي قردة وطائفة خنازير. وفي حديث أبيه وفي حديث أنس رضي الله عنه: ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير. قالوا: يا رسول الله، أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال: بلى، ويصومون ويصلون ويحجون. قالوا: فما بالهم؟ قال: اتخذوا المعازف والدفوف والقينات فباتوا على شربهم ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير. وفي حديث جبير
يعني تساهلوا المعاصي، هم يعرفون أنها معاصي، تساهلوا حملهم ضعف الإيمان والهوى على التساهل حتى نزلت بهم العقوبة العاجلة إن شاء الله.
وفي حديث
وقد يملى لهم كما هو الواقع: فأملي لهم إن كيدي متين، إن الله لا يغني الظالم حتى إذا أخذ بيته سنستدرجهم حتى لا يعلمون. فلا ينبغي للعقل يغتر من ذلك وما وقع خس ما وقع خلال. يجب الحذر، العقوبة في القلب أعظم من المسح. يعاقب بقلبه بالقسوة والإعراض أو الزيغ على أعظم واقع حشوه وعلاه. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مسلم أن يحذر نقوة الله بالتساهل بالمعاصي والإصرار عليها والإقامة عليها، فقد تكون عقوبته انحراف قلبه عن الهدى وزيغه عن الهدى، وهذا اشد واعظم. قد تكون العقوبه القسوه العظيمه حتى لا يبالي بالمعاصي ولا يبالي بالتساهل بامر الله. فالواجب الحذر، دائما، كما قال تعالى: يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فليحذر الذين يخالفون امرا ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. لا يجوز الركون الى هواء والشيطان والتساهل والاعتراف بعفو الله ورحمته، هو سبحانه غفور رحيم شديد العقاب. قال تعالى: نبئ عبادي أن أني أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب العليم. قال تعالى: غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب. فالعاقل يحذر ولا يغره رحم الله وإملاؤه، بل يحذر أبدا أينما كان، ويبتعد عن معاصي الله أينما كان، يسارع إلى ما أوجب الله إينما كان، يرجو ثوابه ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. أحاديث كثيرة متعددة في هذا البخاري وفي غيره. ما واضح التراجع، لكن رواية أبي مالك الأشعري يشبه البخاري. يمسح الآخرين قراءة وخنازير، نسأل الله العافية.
وفي حديث جبير بن نفير: لا يبتلي
يعني مجموعها يكون يدل على صحتها وأنها صدر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن فيها إلا ما رواه البخاري رحمه الله. نعم.
وفي حديث جبير بن نفير: لا يبتلين آخر هذه الأمة بالرجف، فإن تابوا تاب الله عليهم، وإن عادوا عاد الله تعالى عليهم بالرجف والقذف والمسخ والصواعق. وقال سالم بن أبي الجعد: ليأتين على الناس زمان يجتمعون فيه على باب رجل ينظرون أن يخرج إليهم فيطلبون إليه الحاجة،
فيخرج إليهم وقد مسخ قردا أو خنزيرا ولا يمرن الرجل على الرجل في حانوته يبيع فيرجع إليه وقد مسخ قردا أو خنزيرا. وقال أبو هريرة لا تقوم الساعة حتى يمشي الرجلان إلى الأمر يعملانه فيمسخ أحدهما قردا أو خنزيرا فلا يمنع الذي نجا منهما ما راى بصاحبه أن يمضي إلى شانه ذلك.
وهذا من قسوة القلوب، يخرجان من المعصية فيمسخ أحدهما قردا أو خنزيرا أو تنزل العقوبة ويستمر الآخر في طال المعصية. ما شاء الله ما شاء الله لا يتأثر ما شاء الله. حسيا في الأصل هذا حسيا. نعم إن شاء الله. لا إله إلا
الله. فلا يمنع الذي نجا منهما ما راى بصاحبه أن يمضي إلى شأنه ذلك حتى يقضي شهوته وحتى يمشي الرجلان إلى الأمر يعملانه فيمسخ أحد بأحد فيخسف بأحدهما فلا يمنع الذي نجا منهما ما راى بصاحبه أن يمضي لشأنه ذلك حتى يقضي شهوته منه. وقال عبد الرحمن بن غنم يوشك أن يقعد اثنان على سفال رحى يطحنان فيمسخ أحدهما والآخر ينظر.
يوشك
أن يقعد اثنان على سفال رحى يطحنان فيمسخ أحدهما والآخر ينظر. وقال مالك بن دينار بلغني أن ريحا تكون في آخر الزمان وظلم فوظلم فيفزع الناس إلى علمائهم فيجدونهم قد مسخهم الله وقد ساق هذه الأحاديث والآثار وغيرها بأسانيدها ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الملاهي. فالمسخ على صورة القرد والخنازير على صورة القردة والخنازير واقع في هذه الأمة ولا بد وهو في طائفتين علماء السوء الكاذبين على الله ورسوله الذين قلبوا دين الله تعالى وشرعه فقلب الله تعالى صورهم كما قلبوا دينه والمجاهرين المتهتكين بالفسق والمحارم ومن لم يمسخ منهم في الدنيا مسخ في قبره أو يوم القيامة. وقد جاء في حديث الله أعلم بحاله يحشر أكلة الربا يوم القيامة في صورة الخنازير والكلاب من أجل حياتهم على الربا كما مسخ أصحاب داود لأجل احتيالهم على الربا كما مسخ أصحاب داود لاحتيالهم على أخذ الحيتان يوم السبت. وبكل حال فالمسخ لأجل الاستحلال للاحتيال قد جاء في أحاديث كثيرة. قال شيخنا وإنما ذلك إذا استحلوا هذه المحرمات بالتأويلات الفاسدة فإنهم لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول حرمها كانوا كفارا ولم يكونوا من أمته ولو كانوا معترفين بأنها حرام لأوشك أن لا يعاقبوا بالمسخ كسائر الذين يفعلون هذه المعاصي مع اعترافهم بأنها معصية. ولما قيل فيهم يستحلون فإن المستحل للشيء هو الذي يفعله معتقدا حله فيشبه أن يكون استحلالهم للخمر يعني أنهم يسمونها بغير اسمها كما جاء في الحديث فيشربون الأنبلة المحرمة ولا يسمونها خمرا واستحلالهم المعازف باعتقادهم أن آلات اللهو مجرد سماع صوت فيه لله وهذا لا يحرم كأصوات الطيور واستحلال الحرير وسائر أنواعه باعتقادهم أنه حلال في بعض الصور كحال الحرب وحال الحكة فيقيسون عليه سائر الأحوال ويقولون لا فرق بين حال وحال. وهذه التأويلات ونحوها واقعة في الطوائف الثلاثة الذين قال فيهم عبد الله بن مبارك رحمه الله وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحمار سوء ورهبان
يعني الملوك والعلماء والعباد تقع هذه الكوارث في العلماء المنحرفين وفي الأمراء المنحرفين وفي العباد المنحرفين. نسأل الله العافية. نعم
هذا الله عنك. ومعلوم أنها لا تغني عن أصحابها من الله شيئا بعد أن بلغ الرسول وبين تحريم هذه الأشياء بيانا قاطعا للعذر مقيما للحجة. والحديث الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والقينات يخسف الله تعالى بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. الوجه الثامن أن النبي صلى الله عليه وسلم
بارك الله نسأل الله العافية والسلام نسأل الله العافية والسلام لا حول ولا قوة إلا بالله.
رحمه الله تعالى. الوجه الثامن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث وواصل في إبطال الحيل وبه احتج البخاري على ذلك فإن من أراد أن يعامل رجلا معاملة يعطيه فيها ألفا بألف بألف وخمسمائة إلى أجل فأقرضه تسعمائة وباعه ثوبا بستمائة يساوي مائة. إنما نوى بإقراض التسعمائة تحصيل الربح الزائد وإنما نوى بالستمائة التي أظهر أنها ثمن الثوب الربا والله يعلم ذلك من جذر قلبه وهو يعلمه ومن عامله يعلمه ومن اطلع على حقيقة الحال يعلمه فليس له من عمله إلا ما نواه وقصده حقيقة من إعطاء الألف حالة وأخذ الألف والخمسمائة مؤجلة وجعل صورة القرض وصورة البيع محللا لهذا المحرم. الوجه التاسع ما رواه عمرو بن شعيب
عن أبي المقصود من الحيل لا تجوز وأن الأعمال بالنيات يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فليس لأحد يتحيل على محارم الله بأي صورة فيجب أن يحذر الحيل فإنها من عمل اليهود قبحهم الله ولهذا ثبت عنه عليه السلام قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فلست تستحل محارم الله بيد الحيل فلا يجب أن يتحيل على الربا بأي حيلة يجب الحذر وأن تؤتى الأمور على وجهها ولهذا حذر العلماء من الأشياء التي توصل من الباطل بالحيل مثل بيع العينة يبيع سلعة إلى أجل ثم يأخذها بأقل حيلة على أن يقرضه ألفا بألف وخمسمائة فلما عرف أن هذا حرام باعه سلعة بألف وخمسمائة إلى أجل ثم اشترها منهم بألف فصار المعنى أنه أعطاه ألفا بألف وخمسمائة ولهذا جاء النصوص بتحريم هذه الحيلة. أما مسألة التورق فليست من هذا الباب وهي الوعد المعروف يسمى التورق كن يشتري سلعة إلى أجل لأنه محتاج ثم يبيعها على الناس ليقضي حاجته يتزوج ليقضي دينا ليعمر سكنا لا أشبه لا بأس يقال لها تورق ولما فيها حيلة على الناس اشترى من زيد غنما أو إبلا أو أرضا إلى أجل معلوم بأقساط معلومة ثم باعها نقلا على الناس حتى يستفيد من هذا المال المنقود في قضاء حاجات الحاضرة من زواج أو استئجار مسكن أو إمارة مسكن أو نحو ذلك. نعم هذه العينة إذا باعني بأقل صارت العينة. نعم إذا شرها له لا بأس لكن ما يبيع إلا بعدما يتم الشراء. التجار هكذا يشترون ثم يبيعون إذا اشتراها وحازها وملكها ثم باع على زيد أو عمر أو عليك لا بأس. ما يجوز بيع إلا بعد الشراء لكن الأول مع العمل ما الأصول داخل في قول الله تعالى إنهم بدليل أجل مسمى من المدين والتجار هكذا. نعم.
الوجه التاسع ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم
الله من تبيه كان يمنع ذلك قال ابن القيم راجعته مرارا ولكن هذا القول ضعيف وإن اختاره الشيخ رحمه الله قول ضعيف فيه سد بعد فيه رفق بالناس ورحمة للناس، ما كل أحد يستطيع أن يجد من يغيره، هذه المعاملة فيها رفق بالناس ورحمة. نعم.
الله عليك، إذا كان البائع الأول ما له نية يشتري السلع، ولكن عندما أخذها
المستدين
لم يجد مشتري
فراح
منه مرة ثانية،
ما له نية أصلا يشتري ولا يبيع عليه، سد البائع لا يبيع عليه إلا برأس المال أو
بأحكام. الوجه التاسع ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار حتى يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستغيله. رواه أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي، وقد استدل به الإمام أحمد وقال فيه إبطال الحيل. ووجه ذلك أن الشارع أثبت الخيار إلى حين التفرق الذي يفعله المتعاقدان بداعية طباعهما، فحرم صلى الله عليه وسلم أن يقصد المفارق منع الآخر من الاستقالة، وهي طلب الفسخ سواء كان العقد جائزا أو لازما، لأنه قصد بالتفرق غير ما جعل التفرق في العرف له، فإنه قصد به إبطال حق أخيه من الخيار ولم يوضع التفرق لذلك، وإنما جعل التفرق لذهاب كل منهما في حاجته ومصلحته.
يعني لا يشارع بالتفرق حتى يلزمه بالبيع، يقوم حسب الحال حسب الحال من دون قصد لهذا القصد، اشترى منه بعير او ارض وتم البيع ليس له ان يقوم حتى يلزمه البيع، يخاف من الهول، لا يجلسان ويتفرقان كالعاده من دون قصد، اما اذا تم البيع يقوم حتى يعني يلزمه البيع هذا لا يجوز، لان يعني يقول ولا يحل له يفارق خشيه ان يستغيله. نعم.
وعلي بن عمر رضي الله
ما خفي عليه الحديث هذا، نعم، وخفي عليه الامر. نعم. الله. نعم.
الوجه العاشر ما روي ما روى محمد بن عامر عن ابي سلمه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود.
له اشياء غريبه، منها هذا ومنها قصده العينين من ادخال عينيه الماء حتى عمي رضي الله، ومنها اخذ من لحيته بعد الحج ما زاد على قبره، ومنها اتبع اثار النبي صلى الله عليه وسلم في الطرقات، كل هذا ما خالفه به العلماء والائمه، وكان اجتهادا غير موفق رضي الله عنه ورحمه. نعم.
الله عنك. الوجه العاشر ما روى محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود. الوجه العاشر ما روى محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود وتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل.
بالواو وتستحل.
نعم. رواه أبو عبد الله بن بطة. حدثنا أحمد بن محمد بن سلام، حدثنا الحسن بن الصباح الزعفراني، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن عمرو، وهذا إسناد جيد يصحح مثله الترمذي، وهو نص في تحريم استحلال محارم الله تعالى بالحيل، وإنما ذكر صلى الله عليه وسلم أدنى الحيل تنبيها على أن مثل هذا المحرم العظيم الذي قد توعد الله تعالى عليه بمحاربة من لم ينتهي عنه فمن أسهل الحيل على
من ذلك قصة اليهود التي أشار لها الحديث، لما منعوا من الصيد يوم السبت تحيلوا كما في قرأة سورة الأعراف، تحيلوا فنصبوا الشباك يوم الجمعة ثم أخذوا الصيد يوم الأحد، فقالوا ما صدنا يوم السبت، وكان الصيد يأتي شرعا يوم السبت يكثر، فشق عليهم منها أن يجي يوم السبت يروح ما صادوه، تحيلوا ونصبوا الشباك يوم الجمعة حتى يدخلها فينحس عن الماء ويبقى في الشباك فيصيدوه يوم الأحد.
الله عنك. فمن أسهل الحيل على من أراد فعله أن يعطيه مثلا ألفا إلا درهما باسم القرض، ويبيعه خرقة تساوي درهما بخمسمائة، وكذلك المطلق ثلاثا من أسهل الأشياء عليه أن يعطي بعض السفهاء 10 دراهم مثلا ويستعيره لينزو على مطلقته فتطيب له، بخلاف الطريق الشرعي فإنه يصعب معه عودها حلالا، إذ من الممكن أن لا يطلق بل أن يموت المطلق أولا قبله. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه باليهود، وقد كان احتالوا في الاصطياد يوم السبت بأن حفروا خنادق يوم الجمعة تقع فيها الحيتان يوم السبت ثم يأخذونها يوم الأحد، وهذا عند المحتالين جائز لأن فعل الاصطياد لم يوجد يوم السبت، وهو عند الفقهاء حرام لأن المقصود هو الكف عما ينال به الصيد بطريق التسبب أو المباشرة. ومن احتيالهم أن الله سبحانه وتعالى لما حرم عليهم الشحوم تأولوا أن المراد نفس إدخاله الفم، وأن الشحم هو الجامد دون المذاب، فجملوه فباعوه وأكلوا ثمنه وقالوا ما أكلنا الشحم، ولم ينظروا في أن الله تعالى إذا حرم الانتفاع بشيء فلا فرق بين الانتفاع بعينه أو ببدله، إذ البدل يسد مسده، فلا فرق بين حال جامده وودكه، فلو كان ثمنه حلالا لم يكن في تحريمه كثير أمر، وهذا هو الوجه 11. وهو ما روى ابن عباس قال بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، متفق عليه. قال الخطابي جملوها معناه أذابوها حتى تصير ودكا فيزول أحواه حتى تصير ودكا فيزول عنها اسم الشحم، يقال جملت الشحم وأجملته واجتملته، والجميل الشحم المذاب. وعن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، رواه البخاري وأصله متفق عليه. قال الإمام أحمد في رواية صالح وأبي الحارث في أصحاب الحجل عمدوا إلى السنن فاحتالوا في نقضها، فالشيء الذي قيل إنه حرام احتالوا فيه حتى أحلوه، ثم احتج بهذا الحديث وحديث لعن الله المحلل والمحلل له. قال الخطابي وقد ذكر حديث الشحوم في هذا الحديث بطلان كل حيلة يحتال بها المتوصل إلى المحرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئاته وتبديل اسمه، وقد مثلت حيلة أصحاب الشحوم بمن قيل له لا تقرب مال اليتيم فباعه وأخذ ثمنه فأكله، وقال لم آكل نفس مال اليتيم، أو اشترى شيئا في ذمته ونقده وقال هذا قد ملكته وصار عوضه دينا في ذمتي، فإنما أكلت ما هو ملكي ظاهرا وباطنا. ولولا أن الله سبحانه رحم هذه الأمة بأن نبيها نبههم على ما لعنت به اليهود، وكان السابقون منها فقهاء أتقياء علموا مقصود الشارع، فاستقرت الشريعة بتحريم المحرمات من الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها وإن تبدلت صورها، وبتحريم أثمانها لطرق الشيطان لأهل الحيل ما طرق لهم في الأثمان ونحوها، إذ البابان باب واحد لا على ما لا يخفى. الوجه 12 أن باب الحيل المحرمة مدار على تسمية الشيء بغير اسمه، وعلى تغيير صورته مع بقاء حقيقته، فمداره على تغيير الاسم مع بقاء المسمى وتغيير الصورة مع بقاء الحقيقة. فإن المحلل مثلا غير اسم التحليل إلى اسم النكاح، واسم المحلل إلى سيل الزوج، وغير مسمى التحليل بأن جعل صورته صورة النكاح والحقيقة حقيقة التحليل. ومعلوم قطعا أن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك إنما هو لما فيه من الفساد العظيم الذي لا اللعنة من بعض عقوبته. وهذا الفساد لم يزل بتغيير الاسم والصورة مع بقاء الحقيقة، ولا بتقديم الشرط من صلب العقد إلى ما قبله، فإن المفسدة تابعة للحقيقة لا للاسم ولا لمجرد الصورة. وكذلك المفسدة العظيمة التي اشتمل عليها الربا لا تزول بتغيير اسمه من الربا إلى المعاملة، ولا بتغيير صورته من صورة إلى صورة. والحقيقة معلومة متفق عليها بينهما قبل العقد، يعلمها من قلوبهما عالم السرائر، فقد اتفق على حقيقة الربا الصريح قبل العقد، ثم غير اسمه إلى المعاملة وصورته إلى التبايع الذي لا قصد لهما فيه البتة، وإنما هو حيلة ومكر ومخادعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأي فرق بين هذا وبين ما فعلته اليهود من استحلال ما حرم الله عليهم من الشحوم بتغيير اسمه وصورته؟ فإنهم ذابوا حتى صار ودكا وباعوه وأكلوا ثمنه، وقالوا إنما أكلنا الثمن للمثمن فلم نأكل شحما. وكذلك من استحل الخمر باسم النبي، كما في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. وإنما أتي هؤلاء من حيث استحلوا المحرمات بما ظنوه من انتفاء الاسم، ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرم وثبوته. وهذا بعينه هو شبهة اليهود باستحلال بيع الشحم بعد جمله، واستحلال أخذ الحيتان يوم الأحد بما أوقعوها به يوم السبت في الحفائر والشباك من فعلهم يوم الجمعة. وقالوا: ليس هذا صيد يوم السبت ولا استباحة لنفس الشحم، بل الذي يستحل الشراب المسكر زاعما أنه ليس خمرا، مع علمه أن معناه معنى الخمر ومقصوده مقصوده وعمله عمله، أفسد تأويلا. فإن الخمر اسم لكل شراب مسكر كما دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة. وقد جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخرى، منها ما رواه النسائي عنه صلى الله عليه وسلم: يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، وإسناده صحيح. ومنها ما رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت يرفعه: يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. ورواه الإمام أحمد ولفظه: ليستحلن طائفة من أمة الخمر. ومنها ما رواه ابن ماجه أيضا من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. فهؤلاء إنما شربوا الخمر استحلالا لما ظنوا أن المحرم مجرد ما وقع عليه اللفظ، وأن ذلك اللفظ لا يتناول ما استحلوه. وكذلك شبهتهم باستحلال الحرير والمعازف، فإن الحرير أبيح للنساء وأبيح للضرورة وفي الحرب. وقد قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، والمعازف قد أبيح بعضها في العرس ونحوه، وأبيح الحداء، وأبيح بعض أنواع الغناء. وهذه الشبهة أقوى بكثير من شبه أصحاب الحيل، فإذا كان من عقوبة هؤلاء أن يمسخ بعضهم قردة وخناجر، فما الظن بعقوبة من جرمهم أعظم وفعلهم أقبح؟ فالقوم الذين يخسف ويخسف بهم ويمسخون إنما فعل ذلك بهم من جهة التأويل الفاسد الذي استحلوا به المحارم بطريق الحيلة وأعرضوا عن مقصود الشارع وحكمته في تحريم هذه الأشياء، ولذلك مسخوا قردة وخنازير كما مسخ أصحاب السبت بما تأولوا من التأويل الفاسد الذي استحلوا به المحارم وخسف ببعضهم كما خسف بقارون، لأن في الخمر والحرير والمعازف من الكبر والخيلاء ما في الزينة التي خرج فيها قارون على قومه، فلما مسخوا دين الله تعالى مسخهم الله، ولما تكبروا عن الحق أذلهم الله تعالى، فلما جمعوا بين الأمرين جمع الله لهم بين هاتين العقوبتين وما هي من الظالمين ببعيد. وقد جاء ذكر المسخ والخسف في عدة أحاديث تقدم ذكر بعضها. فصل. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن طائفة من أمته
بارك ذلك الله نسأل الله العافية نسأل الله العافية لا حول ولا قوة.
قال رحمه الله تعالى فصل. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن طائفة من أمتي تستحل الربا باسم البيع، كما أخبر عن استحلالهم الخمر باسم آخر، فروى ابن بطة بإسناده عن الأوزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع عن العين، وهذا وإن كان مرسلا فإنه صالح للاعتراض به بالاتفاق، وله من المسندات ما يشهد له وهي الأحاديث الدالة على تحريم العينة، فإنه من المعلوم أن العينة عند مستحلها إنما يسميها بيعا، وفي هذا الحديث بيان أنها ربا لا بيع، فإن الأمة لم يستحل أحد منهم الربا الصريح، وإنما استحل باسم البيع وصورته، فصوروه بصورة البيع وأعاروه لفظه، ومن المعلوم أن الربا لم يحرم لمجرد صورته ولفظه، وإنما حرم لحقيقته ومعناه ومقصوده، وتلك الحقيقة والمعنى والمقصود قائمة في الحيل الربوية كقيامها في صريحه سواء، والمتعاقدان يعلمان ذلك من أنفسهما ويعلمه من شاهد حالهما، والله يعلم أن قصدهما نفس الربا وإنما توسلا إليه بعقد غير مقصود. وسمياه باسم مستعار غير اسمه، ومعلوم أن هذا لا يدفع التحريم ولا يرفع المفسدة التي حرم الربا لأجلها.
والعينة معروفة هي التي تعاطاها الكثير من الناس المتساهلون، يأتي الإنسان إلى تاجر ويرغب في أنه يعطيه 1000 بل 100 أو يعطيه 10,000 أو 11,000، يعلمون هذا ربا ما يجوز، فيتحيلون يبيع السلعة ب11,000 أو 12,000 أو كذا مؤجلة، ثم يبيعها عليه نقدا ب10,000 يأخذها منه، فالمعنى أنه أخذ 10 إلا دفع 12 أو 13 أو أكثر بحيلة البيع.
نعم. ومعلوم
سمى العينة لأنها أخذ عينا بدين، عينة أخذ عينا وهو 10 بدين وهو 12 و13 والأكثر من ذلك. نعم.
ومعلوم أن هذا لا يدفع التحريم ولا يرفع المفسدة التي حرم للربا لأجلها، بل يزيدها قوة وتأكيدا من وجوه عديدة، منها أنه يقدم على مطالبة الغريم المحتاج بقوة لا يقدم بمثلها المربي صريحا، لأنه واثق بصورة العقد واسمه، ومنها اعتقاده أن ذلك تجارة حاضرة مدارة، والنفوس أرغب شيء في التجارة، فهو في ذلك بمنزلة من أحب امرأة حبا شديدا، ويمنعه من وصالها كونها محرمة عليه، فاحتال إلى أن أوقع بينه وبينها صورة عقد لا حقيقة له يأمن به من بشاعة الحرام وشناعته، فصار يأتيها آمنا وهما يعلمان في الباطن أنها ليست زوجته، وإنما أظهر صورة عقد يتوصلان به إلى الغرض. ومن المعلوم أن هذا يزيد المفسدة التي حرم الحكيم الخبير لأجلها الربا والزنا قوة، فإن الله سبحانه وتعالى حرم الربا لما فيه من ضرر المحتاج وتعريضه إلى الفقر الدائم والدين اللازم الذي لا ينفك عنه، وتوليد ذلك وزيادته إلى وتولد ذلك وزيادته إلى غاية تجتاحه وتسلبه متاعه وأثاثه، كما هو الواقع في الواقع. فالربا أخو القمار الذي يجعل المقمور سليبا حزينا محسورا. فمن تمام حكمة الشريعة الكاملة المتضمنة لمصالح العباد تحريمه وتحريم الذريعة الموصلة إليه، كما حرم التفرق في الصرف قبل القبض وأن يبيعه درهما بدرهم إلى أجل، وإن لم يكن هناك زيادة فكيف يظن بالشارع مع كمال حكمته أن يبيح التحيل والمكر على حصول هذه المفسدة ووقوعها زائدة متضاعفة بأكل المحتال فيها مال المحتاج أضعافا مضاعفة. ولو سلك مثل هذا بعض الأطباء مع المرضى لأهلكهم، فإنما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من المحرمات إنما هو حمية لحفظ صحة القلب وقوة الإيمان، كما أن ما يمنع منه الطبيب مما يضر المريض حمية له، فإذا احتال المريض أو الطبيب على تناول ذلك المؤذي بتغيير صورته مع بقاء حقيقته وطبعه أو تغيير اسمه مع بقاء مسماه، ازداد المريض بتناوله مرضا إلى مرضه وترامى به إلى الهلاك، ولم ينفعه تغيير صورته ولا تبدل اسمه. وأنت إذا تأملت الحيل المتضمنة لتحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى وإسقاط ما أوجب وأنت إذا تأملت الحيل المتضمنة لتحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى والمتضمنة لتحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى وإسقاط ما أوجب وحل ما عقد، وجدت الأمر فيها كذلك، ووجدت المفسدة الناشئة منها أعظم من المفسدة الناشئة من المحرمات الباقية على صورها وأسمائها، والوجدان شاهد بذلك. فالله سبحانه إنما حرم هذه المحرمات وغيرها لما اشتملت عليه من المفاسد المضرة بالدنيا والدين، ولم يحرمها لأجل أسمائها وصورها، ومعلوم أن تلك المفاسد تابعة لحقائقها لا تزول بتبدل أسمائها وتغير صورتها، ولو زالت تلك المفاسد بتغير الصورة والأسماء لما لعن الله سبحانه اليهود على تغيير صورة الشحم واسمه بإذابته، حتى استحدث اسم الودك وصورته، ثم أكلوا ثمنه وقالوا لم نأكله، وكذلك تغيير صورة الصيد يوم السمت بالصيد يوم الأحد. فتغيير صور المحرمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها وحقائقها زيادة في المفسدة التي حرمت لأجلها مع تضمنه لمخادعة الله تعالى ورسوله ونسبة المكر والخداع والغش والنفاق إلى شرعه ودينه وأنه يحرم الشيء لمفسدة ويبيحه لأعظم منها. ولهذا قال أيوب السختياني: يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان. ولو أتوا الأمر على وجهه كان أهون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وقال بشر بن السري وهو من شيوخ الإمام أحمد: نظرت في العلم فإذا هو الحديث والرأي، فوجدت في الحديث ذكر النبيين والمرسلين وذكر الموت وذكر ربوبية الرب تعالى وجلاله وعظمته وذكر الجنة والنار والحلال والحرام والحث على صلة الأرحام وجماع الخير، ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر والخديعة والتشاح واستقصار الحق والمماراة في الدين واستعمال الحيل والبعث على قطيعة الأرحام والتجرؤ على الحرام. وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل وذكر أصحاب الحيل فقال: يحتالون لنقض سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرأي الذي اشتقت منه الحيل المتضمنة لإسقاط ما أوجب الله تعالى وإباحة ما حرم الله هو الذي اتفق السلف على ذمه وعيبه. فروى حرب عن الشعبي قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: إياكم وأرأيت. أرأيت فإنما هلك من كان قبلكم بأرأيت أرأيت. ولا تقيسوا شيئا بشيء فتزل قدم بعد ثبوتها. وعن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله: ليس من عام إلا والذي بعده شر منه إلا. لا أقول أمير خير من أمير. وعن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله: ليس من عام إلا والذي بعده شر منه إلا. لا أقول أمير خير من أمير ولا عام أخصب من عام، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم. ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الإسلام وينثلم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن برأيهم، فإياكم وإياهم. وقال أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد: لا يجوز شيء من الحيل. وفي رواية صالح ابنه: الحيل لا نراها. وقال في رواية الأثرم وذكر حديث عبد الله بن عمر في حديث البيان بالخيار: ولا يحل لواحد منهما يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. قال فيه إبطال الحيل. وقال في رواية أبي الحارث: هذه الحيل التي وضعها هؤلاء احتالوا في الشيء الذي قيل لهم إنه حرام احتالوا فيه حتى أحلوه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فأذابوها وأكلوا أثمانها، فإنما أذابوها حتى أزالوا عنها اسم الشحوم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وقال في رواية ابنه صالح: ينقضون الإيمان بالحيل. وقد قال الله تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وقال تعالى: يوفون بالنذر. وقال في رواية
هذه الحيل شرها عظيم، كلما قل العلم وقل الخوف من الله كثرت الحيل، وهي تارة لاستحلال الحرام كالمحلل والعينة وأشباه ذلك، وتارة لإسقاط الواجب، الحيلة لإسقاط الواجب كما نبه النبي على هذا في حديث أبي الصديق في الزكاة. إذا كانوا مجتمعين 40 شاة أو 50 أو 60 مثلا، فإذا قرب مجيء العامل تفرقوا حتى لا تجب عليهم الزكاة. وهذا صار الحالة، ما عنده إلا 20 وما عنده إلا 30، إذا جاء العامل قال: أنا ما تم النصاب عندي،
يصل الزكاة. وهو كان مختلط مع صاحبه، كانوا 40 جميع خلطة، وكان خليطين عليهم الزكاة يقتسمانها بينهم. فإذا دنوا في العامل تفرقوا حتى لا تؤخذ منهم الزكاة لإسقاطها، لإسقاط الواجب. وهكذا ما أشبه ذلك من السعي لإسقاط الواجبات بالحيل من كفارات أو زكاة أو دين أو غير ذلك. نعم.
وقال في رواية أبي طالب في التحيل لإسقاط العدة: سبحان الله، ما أعجب هذا، أبطلوا كتاب الله والسنة، جعل الله على الحرائر العدة من الحمل، فليس من امرأة تطلق أو يموت زوجها إلا تعتد من أجل الحمل، ففرج يوطأ ثم يعتقها على المكان فيتزوجها فيطأها، فإن كانت حاملا كيف يصنع، يطأها رجل اليوم ويطأها الآخر غدا. هذا نقض
لكتاب
أبطلوا كتاب الله والسنة، جعل الله على الحرائر العدة من الحمل، فليس من امرأة تطلق أو يموت زوجها إلا تعتد من أجل الحمل، ففرج يوطأ ثم يعتقها على المكان فيتزوجها فيطأها، فإن كانت حاملا كيف يصنع، يطأها رجل اليوم ويطأها الآخر غدا. هذا نقض لكتاب الله والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض، فلا يدري هي حامل أم لا. سبحان الله، ما أسمج هذا. وقال في رواية حبيش بن سندي بن سندي قال في رواية حبيش بن سندي: فالرجل يشتري الجارية ثم يعتقها من يومه ويتزوجها، أيطأها من يومه؟ فقال: كيف يطأها، هذا من يومه، وقد وطئها ذاك بالأمس. وغضب وقال: هذا أخبث قول. فقال في رواية الميمون: إذا
حال قلنا أنه يتحيل، يعني يشتريها اليوم وعليه أن يستبرئها بحيرة فلا يصبر ويعتقها ثم يتزوجها، يقول: أنا ما استبحتها بالملك، إنما تزوجتها لأنها حرة، والحرة ليس عليها استبراء وهي غير مطلقة، فيتحيى في إسقاط الاستبراء بالحيرة. نعم.
وقال في رواية الميموني: إذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار إليه، فقد صار إلى ذلك بعينه. وقال في رواية الميموني: في من حلف على يمين ثم احتال لإبطالها هل يجوز؟ قال: نحن لا نرى الحيلة إلا بما يجوز. فقال له الميموني: أليس حيلتنا فيها أن نتبع ما قالوا، وإذا وجدنا لهم فيها قولا اتبعناه؟ قال: بلى، هكذا هو. قلت: أوليس هذا منا نحن حيلة؟ قال: نعم. فقلت: إنهم يقولون في رجل حلف على امرأته وهي على درجة، إن صعدت أو نزلت وأنت طالق، قالوا: تحمل حملا ولا تنزل.
تحمل
حملا ولا تنزل. قال: تحمل حملا ولا تنزل. فقال: هذا الحنث بعينه، ليس هذا حيلة، هذا هو الحنث. وذكر لأحمد أن امرأة كانت تريد أن تفارق زوجها فيأبى عليها، فقال لها بعض أرباب الحيل: لو ارتدت عن الإسلام بنت منه ففعلت. فغضب أحمد رحمه الله وقال: من أفتى بهذا وعلمه ورضي به فهو كافر. وكذلك قال عبد الله بن المبارك، ثم قال: ما أرى الشيطان يحسن مثل هذا حتى جاء هؤلاء فتعلم منهم. وقال يزيد بن هارون: أفتى أصحاب الحيل بشيء لو أفتى به اليهود والنصارى كان قبيحا. أفتوا رجلا حلف أن لا يطلق امرأته بوجه من الوجوه، فبذلت مالا كثيرا في طلاقها، فأفتوه بأن يقبل أمها ويباشرها. وذكرت الحيل عند شريك، وقال: من يخادع الله يخدعه. وقال النضر بن شميل في كتاب الحيل: 320 مسألة كلها كفر، وقال النضر بن شميل في كتاب الحيل 320 مسألة كلها كفر. وقال حفص بن غياث ينبغي أن يكتب عليه كتاب الفجور. وقال عبد الله بن المبارك في قصة بنت أبي روح حيث أمرت بالارتداد في أيام أبي غسان فارتدت وفرق بينهما وأودعت السجن. فقال ابن المبارك وهو غضبان من أمر بهذا فهو كافر، ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به فهو كافر، وإن هويه ولم يأمر به فهو كافر. وقال أيوب السختياني ويل لهم من يخدعون، يعني أصحاب الحيل. وقال بعض أصحاب أحمد ما تنقي أحمد وقال بعض أصحاب الحيل ما تنقمون منا إلا أن عمدنا إلى أشياء كانت عليكم حراما فاحتلنا فيها حتى صارت حلالا. وقال زادان قال علي رضي الله عنه يعني وقد رأى مبادئ الحيل إني أراكم تحلون أشياء قد حرمها الله وتحرمون أشياء قد حللها الله. قلت ومن تأمل الشريعة ورزق فيها فقها ورزق فيها فقه نفس رآها قد أبطلت على أصحاب الحيل مقاصده وقابلتهم بنقيضها وسدت عليهم الطرق التي فتحوها للتحيل الباطل. فمن ذلك أن
نعمت فقد نزلت تعرفهم حالا حتى يخلص ولا يكون عليها كفارة اليمين عليه إذا نزلت كان قصد الحلف كان قصد المنع هذه حل شرعي دون هذا كله. نعم
نعم من قال إنه يجوز الاقترار إذا كان محتاج لضرورة
نعم
يعني
يقترب 1000 يعني يرد 1000 و100 إذا كان محتاج. ما يجوز هذا، هذا رد على الإسلام. إذا من أجل الربا قال حلال يكون رد على الإسلام من أجل الربا.
يقول الإثم على من أقرب.
لا لا ما يجوز هذا منكر عند جميع العلماء. نعم نعم على كل حال التحية مطوعة منكر سواء سموا فائدة أو غيرها، بس المعنى الفقه يكون سيتفقه يعرف المعنى يعرف الحكم الشرعي لا بد يكون على بصيرة حتى يعرف الحيلة ويعرف الأصل.
يقول الربا
نعم
يقول يجب ستة أصناف ما عدا ستة الأصناف فبيعوا كيف شئت الذهب الذهب
إذا اختار هذا إذا كان يدا بيد إذا كان يدا بيد مثل ما قال صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح لا يباع شيء منها بالآخر بمثله مضاعفة، لكن إذا باعه بالآخر يدا بيد لا بأس، ذهب بفضة يدا بيد، بر بشعير يدا بيد، تمر بملح يدا بيد لا بأس. ولهذا قال فإذا اختار هذا صبيعه كيفية وإذا كان يدا بيد. وهكذا ما أشبه يلحق بالبر كل ما أشبه من الذرة والدخن والأرز مثله، وهكذا يلحق بالذهب والفضة ما أشبه من الموزونات.
قال رحمه الله تعالى قلت ومن تأمل الشريعة ورزق فيها فقه نفس رآها قد أبطلت على أصحاب الحيل مقاصدهم وقابلتهم بنقيضها وسدت عليهم الطرق التي فتحوها للتحيل الباطل. فمن ذلك أن الشارع منع المتحيل على الميراث بقتل مورثه ميراثه ونقله إلى غيره دونه لما احتال عليه بالباطل. ومن ذلك بطلان وصية الموصى له بمال إذا قتل الموصي، ومن ذلك بطلان تدبير المدبر إذا قتل سيده ليعجل العتق، ومن ذلك تحريم المنكوحة في عدتها على الزوج تحريما مؤبدا عند عمر بن الخطاب ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد لما احتال على وقتها بصورة العقد المحرم. ومن ذلك ما لو احتال المريض على منع امرأته من الميراث بطلاقها فإنها ترثه ما دامت في العدة عند طائفة وعند آخرين ترثه وإن انقضت عدتها ما لم تتزوج وعند طائفة ترثه وإن تزوجت. ومن ذلك بطلان إقرار المريض لوارثه بمال لأنه يتخذه
نعم.
مثل ما سمعتم في أسباب الميراث ترث العدة ما لم تتزوج أو ترتد إذا طلقها لئلا ترث متهم إذا عرفت التهمة ثبتت التهمة نعم. ولو انقضت العدة نعم.
ومن ذلك بطلان إقرار المريض لوارثه بمال لأنه يتخذه حيلة على الوصية له ونظائر ذلك كثيرة. فالمحتال بالباطل معامل بنقيض قصده شرعا وقدرا. وقد شاهد الناس عيانا أنه من عاش بالمكر مات بالفقر. ولهذا عاقب الله سبحانه وتعالى من احتال على إسقاط نصيب المساكين وقت الجلال بحرمانهم الثمرة كلها. وعاقب من احتال على الصيد المحرم بأن مسخهم قردة وخنازير. وعاقب من احتال على أكل أموال الناس بالربا بأن يمحق ماله كما قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فلا بد أن يمحق مال المرابي ولو بلغ ما بلغ. أصل هذا أن الله سبحانه جعل عقوبات أصحاب الجرائم بضد ما قصدوا له بتلك الجرائم. فجعل عقوبة الكاذب إهدار كلامه ورده عليه وجعل عقوبة الغال من الغنيمة لما قصد تكثير ماله بالغلول حرمانه سهمه وإحراق متاعه. وجعل عقوبة من اصطاد في الحرم أو الإحرام تحريم أكل ما صاده وتغريمه نظيره. وجعل عقوبة من تكبر عن قبول الحق والانقياد له أن ألزمه من الذل والصغار بحسب ما تكبر عنه من الحق. وجعل عقوبة من استكبر عن عبوديته وطاعته أن صيره عبدا لأهل عبوديته وطاعته. وجعل عقوبة من أخاف السبيل وقطع الطريق أن تقطع أطرافه وتقطع عليه الطرق كلها بالنفي من الأرض فلا يسير فيها إلا خائفا. وجعل عقوبة من التل بدنه كله وروحه بالوطء الحرام إيلام بدنه وروحه بالجلد والرجم فيصل الألم إلى حيث وصلت اللذة. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة من اطلع في بيت غيره أن تقلع عينه بعود ونحوه إفسادا للعضو الذي خانه به وأولجه بيته بغير إذنه واطلع به على حرمته وعاقب كل خائن بأنه يضل كيده ويبطله ولا يهديه لمقصوده وإن نال بعضه. فالذين له سبب لزيادة عقوبته وخيبته وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وعاقب من حرص على الولاية والإمارة والقضاء بأن شرع منعه وحرمانه ما حرص عليه كما قال صلى الله عليه وسلم إنا لا نولي عملنا هذا من سأله. ولهذا عاقب أبا البشر آدم
كما هو الحديث لا من سأله أو حرص عليه هكذا في الرواية لا نولي عملنا من سأله أو حرص عليه. المقصود أن الله جل وعلا توعد المجرمين والمفسدين بالأرض بالعقوبات ضد مقاصدهم فقد تعجل له العقوبة
وقد تؤخر لحكمة بالغة، فالواجب الحذر، الواجب على المسلم أن يحذر معاصي الله والتحيل على محارمه، فإنه سبحانه وتعالى حليم وقد يعجل العقوبة، فلا يغتر بحلمه ولا يأمن بمكره. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص به الأبصار. قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فليحذر العبد من معاصي الله، من ظلمه لعباد الله، ومن ارتكابه محارم الله آمنا متساهلا لعقوبة الله عز وجل، فإنه جل وعلا يمضي ولا يغفر.
نهاية الشريط الأول.
وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائري الجنوبي، المخرج 24، شارع الترمذي، هاتف رقم 42807793،
صندوق بريد 30286، الرمز البريدي 11477.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.